اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، سعدنا بكم في حلقه جديده من برنامج صباحي الندى. بنتكلم مع بعض عن ملامح الاسره السويه. لو انت اب او انت ام حابه ان انت ترقي من شان اسرتك فالبرنامج ده عشانك. لو انت ولي امر وشايل هم ازاي تنشا اسره سويه وازاي تطلع المجتمع حد صالح فالبرنامج ده معمول خصيصا عشانك. اتكلمنا مع بعض عن معايير الاختيار بين الزوجين، وبعد كده اتكلمنا عن ملامح الاسره السويه، وبدأنا نتكلم في خطوة أعمق من كده عن مفسدات العلاقة بين الزوجين. النهاردة هنكمل مع بعض في مفسدات العلاقة بين الزوجين. يسعدنا ويشرفنا يكون معنا الدكتور علي سمير، أستاذ الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
أهلا بحضرتك يا دكتور.
سبق واتكلمنا مع بعض عن مفسدات العلاقة، واتكلمنا عن النصح في العلن. فهل في مفسدات تانية يا دكتور محتاجين إن احنا ننبه ليها المشاهد؟
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اختفى أثره وتمسك بسنة اليوم الدين. المفسدات بتاعت العلاقة الزوجية مفسدات كتيرة الحقيقة، من ضمنها اللي احنا حضرتك ذكرته دلوقتي اللي كلمنا عليه الحلقة اللي فاتت، مرتبط بيها برضو من الأمور اللي متداولة وكتير وبتنتشر اللي هي كثرة اللوم، مرتبطة برضو بالنصيحة والنصيحة على العلن. في إنسان بيعتاد على أنه يلوم اللي قدامه، يلوم اللي قدامه. أنا فسرتها دائما في الكتابات بتاعتي والبحوث أن هو عايز يظهر نفسه في وضع القوي، وبالتالي عايز يظهر الآخر في وضع ضعيف، فهو يلوم دائما كثير اللوم للي حوالين منه. لوم الناس كلها ماشي إذا كانت صفاتك كده وهي مش كويسة احنا مش حابينها يعني، ولكن على الطرف الحميم اللي معاك الزوج أو الأبناء أو الزوجة، فهنا قلل شوية من اللوم. لكن ده هو كثير اللوم بالشكل اللي ينفر اللي موجودين معاه في العلاقة الزوجية، ينفرهم منه ومن شخصيته.
لما بنعرض ده على ولي الأمر بيبدأ يسألنا سؤال، طيب مشاكل ابني أوقف النصح إزاي؟ طب مشاكل زوجتي اوقف النصح ازاي؟ ازاي اتقبلهم وهم عندهم عيوب؟ ما انا مش عارف اتقبلهم، فانا ما قداميش حل غير ان انا اكثر من النصح. كتير ما بيكون الرد ان احنا بنقول له زي ما انت متقبل نفسك بعيوبها تقبل اولادك وزوجتك بعيوبهم. يعني المساله دايما هتنبع من الداخل. يعني
المشكله دكتور احمد انه في فرق ما بين النصح وما بين اللوم. النصح انا انصح والدين النصيحة، فيعني ده النصيحة في الدين ضرورة، لكن
عبادة يعني.
طبعا لكن اللي احنا بنتكلم عليه هو اللوم. انت عملت ليه كذا؟ انت ليه ما عملتش كذا؟ مع كل تصرف في تأنيب ووجع، ليه تصرفت كده وليه ما تصرفتش كده؟ قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. شوف سيدنا انس يقول خدمت الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فلم يقل لي على شيء فعلته لما فعلت، ولا شيء تركته لما تركت. قدوتنا صلى الله عليه وسلم، احنا ناخد من الرسول صلى الله عليه وسلم هنا اللي هنمشي عليه النبراس خلاص في موضوع اللوم. ما تلومش مهما حصل، ما تلومش. طب ليه؟ اصل اللوم هو البكاء على شيء فات خلاص خلص الموضوع. طب بدل اللوم ادي نصيحة. في فرق؟ في فرق. اللوم معناها انت ليه ما عملتش الحاجة الفلانية، لكن النصيحة انا عايزك المرة الجاية تعمل الحاجة الفلانية.
لان اللوم بطلب من اللي قدامي ان هو يغير المشهد الماضي، والنصح انا بطلب منه ما يتكررش ده تاني.
تمام. طب اللي هيغير الماضي هيغيره ازاي؟
خلاص انتهى.
يعني واحد ماسك في ايده كوب زجاجي ووقع منه الكوب واتكسر، يجي يقول له اصل انت ماسكه بايدك كذا، لو انت ماسكه حاطط ايدك من تحت وايدك من فوق كان حصل كذا. كل ده لوم على الموقف اللي حصل، مش بديله نصيحه في اللي جاي. طب قال لو انا عايز انصحه بقى، الفرق بين دول كده، اقول له بعد كده بقى ابقى حط ايدك من تحت الكوبايه علشان ما تقعش من ايدك وتتكسر. دي نصيحه. انا مش بكلمه على اللي اتكسرت، اصل
انا عيني على المشاهد القادمه.
انا والدي كان علمني حاجه في النقطه ده، هي قال لي ايه اما جت حاجه تتكسر، فقال لي ايه، قال لي كل حاجه ليها عمر. فاللي اتكسر ده انا اتخضيت على حاجه اتكسرت، قال لي اتكسر، اللي اتكسر ده ده عمره، فهو خلاص عمره كده.
في نص فعلا في ذلك، فان لهم اعمارهم مثل اعماركم.
فانت اما سمعت المعلومه منه حسيت ان فعلا اما اتكسرت الكوبايه عمرها خلص، زي الانسان اللي مات او الحيوان اللي مات، العمر خلص. طب انا بلوم نفسي على ايه؟ انا بكلم ده مثال صغير على حاجه كسرت، لكن في التصرفات الحياتيه يعني قابلت فلان بشكل فلاني، انت ليه ما قابلتوش بالحاجه الفلانيه، ليه ما قابلتش، ليه كذا كذا، انت عملت كذا ليه وما عملتش كذا، ما كل الكلام دوت بتتكلم على حاجه عدت وخلاص. المقصود منها ايه؟ المقصود منها ان انا استشعر ان انت في موقف ضعف وانا القوي، انا عمال وكأن انا استمتع باني اذل اللي قدامي وان اظهر له انه هو مخطئ وانا على صواب وانا صاحب الكلمة. والكلام دوت بيفسد العلاقة بين يا اما الزوجين يا اما الزوج والابناء. اما الابن تلاقي صدر منه تصرف والاب يفضل يلوم ويعمل، او الام نفس القصة، ده يفسد العلاقة، هيخلي الابن زي ما اتفقنا بعد كده يكذب علشان يداري علشان ما لا يلام، او يدي مبررات للي حصل، ليه ما عملتش كذا، اصل انا كان في كذا وكذا، ويكذب علشان يخرج من دايره اللوم. يبقى احنا بتصرفنا اللي احنا لم نلقي له بالا فتحنا على نفسنا باب تاني من الامور اللي احنا لا نحمد عقباه. الابن اللي علمته الكذب ده هيكذب علينا بعد كده، ما نضمنش في امور ايه تاني. يبقى اذا كثرة اللوم، وانا بتكلم على كثرة اللوم، مفيش مانع ان انا الوم حد
على النظرة يعني،
بس بشكل يعني والافضل منه، الافضل من اللوم النصيحة. هي هتوصل نفس الرسالة، ولكن الاسلوب هنا الفرق، في فرق بين اسلوب اللوم واسلوب النصيحة.
حتى لو نزلنا ده على مشهد مثلا الصحابي اللي تكلم في الصلاة او الذي بال في المسجد، برضك النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطاب للاثنين بيربط بالمستقبل، ان هذه البيوت لم تبنى لهذا، ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام البشر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مش بيعاتب على اللي فات، لما قال للصحابي اللي ركع ومشى راكعا في الصلاه قال زادك الله حرصا
ولا تعب،
ولا تعب. قمه النصح
صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمك انك شوف بتحط المكان الحاجه في مكانها. يعني احنا فين بقى من ده؟ انت يلي بتلوم، انت فين من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصلت لنا، وتصرفاته واقواله صلى الله عليه وسلم وصلت لنا علشان نقتدي به. وانت ما تيجي تدعي انك بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، طب بتحبه ازاي وانت لا تتبع سنته؟
كثير بدعوا اولياء الامور ان هو تذكر طفولتك ويرجع لطفولتك. حط نفسك موقف ابنك، لو انت والدك بيقول لك ليه وقعت الكوبايه دي، انت صغير عشان توقعها. اكتر وقت ابني بيحتاج فيه دعم في الحقيقه هو وقت الخطا، وقت الخطا اللي محتاج طبطبه ودعم وانا معاك وانا مساندك، ومساندك بالنصح ومساندك بالوقوف جنبك ومسانده عاطفيه. اما النصح في الاوقات دي من الاشياء الحقيقي منفره. يعني
انا هي الـ 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 انا اللوم مطلوب في حته صغيره كده، يعني اما تحس ان الانسان فرت فعلا عن قصد. يعني مثلا اما تلاقي
هو مستخدم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتى شارب الخمر كان كثيرا ما يؤتى به، فقال لك كتوب، فقالوا الا تخشى الله، والصحابه قعدوا يذكروه، يعني يذكروه بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. فده معنى كثره اللوم، بس ده في ظل السيره النبويه واحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مواقف مش متكرره كثيرا.
هو بيرتكب كبيره،
هو بيرتكب كبيره،
وكثيرا ما يؤتى به. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا هلمه علشان نحسسه ان مش الكلام جاي لك من طرف واحد، لا، مش كل الناس مستنكره عليك الفعل دوت. فعلشان كده بقى الدرس يبقى ليه قاسي، ونديله جرس يصحيه من الغفله اللي هو فيها ده. فهنا زي ما قلنا بيفسد العلاقه، ويخلي دايما اما كثرة اللوم يخلي الطرف الثاني مش عايز يتصرف قدام الطرف اللي هو بيلومه دوت،
خايف
اي تصرفات عشان خايف من اللوم. ده افسد العلاقه. زي المثال بتاع اما اجي مثلا انا رايح عند حد وعارف ان لما اروح له هيقول لي مثلا انت اشتريت الجاكيت ده بتاعك بكام، واشتريته منين، والتليفون بتاعك بكام، وموديله ايه، ودفعت فيه كام، طب جبت الفلوس منين. الشخص اللي بيسألني الأسئلة الكتيرة ده هي انا ما اجي اروح له ببقى عامل ايه؟ بفضل اعمل الف حساب للاسئله بتاعته واجهز ردود ملتويه علشان ما اقولوش الحقيقه اللي يحسدني بيها. العلاقه كده بقت علاقه غير سويه. انت افسدت العلاقه، خليت العلاقه بينك وبين الاخر ده علاقه فيها
حتى في المشاهد الكبرى. يعني تخيل كده مشهد حادثه الافك، ما تلاقيش النبي صلى الله عليه وسلم لمع ايش على شيء. لا ده احنا عندنا فكره اللوم دي، احيانا بنلوم على اشياء لا يملكها الانسان. ولما ترجع لتعامل الله عز وجل مع الخلق في هذه النقطه تجد يعني ان الله عز وجل يضحك الى رجل نام في صلاته. نام في صلاته يعني هو عينه غلبته. طيب هو لو ابنك وانت وهو بيكلمك نام، انت ممكن تقول انت مش مقدرني، انت مش منتبه ليا، لكن لا، فيها شق انساني كبير جدا. فاحنا بنلوم احيانا على اشياء من جبله الانسان. يعني الانسان ما لوش قدره ان هو
الانسان ضعيف
يتركها،
ضعيف. والانسان جبل على انه مش كامل. فانت بتلوم على النقص اللي هو مش بايده.
برضك ساعات بنلاقي اغلب اولياء الامور اللي بيعملوا كده هو كثير الجلد للذات اصلا. يعني بتقعد تقول لنفسها طيب هو انت ليه عملتي كذا، انت فاشله، انت بداوا معاكي القران ووصلوا كم اكبر. فاحيانا بنقول دايما لاولياء الامور ان التراحم يبدا من الذات، التواصل يبدا من الذات، والحنو يبدا من الذات. يعني انا محتاج اكون حنين عليا في كثره عتابي ليا عشان ابقى حنين على اولادي في كثره عتابي انا ليهم، وهكذا مع زوجتي ومع المجتمع كله. كأن السواء بيبدأ بعلاقتي أنا بنفسي. يعني
صحيح، بارك الله فيك. فعلا لو أنا كنت بدأت بنفسي وإن أنا ملومش نفسي وأجلد ذاتي على أشياء حصلت، لا، أنا بدل اللوم أنا أعمل تقييم للموقف وأشوف يا ترى أنا أخطأت في إيه علشان ما أعش فيه تاني. ده شكل مختلف عن اللوم، وهو يديني المعنى الأسمى والأحسن. إن أنا وقعت في مشكلة، فالمشكلة دي ترى علاجها إيه؟ وده الإيجابي، الشخص الإيجابي اللي يبحث عن الحلول ولا يقف عند المشكلة. الشخص السلبي يقف عند المشكلة، هو اللي بيلوم ده الشخص السلبي. واقف عند المشكلة، طب الصح إيه؟ قول لي الصح، وبدل ما افتف ده قول لي دي المشكلة. لا، أنا علمني إزاي ما أعش في المشكلة مرة تانية.
واحنا لو دعينا المشاهد ان هو يتامل حياه حد قريب منك، اكثر الناس لوما انت علاقتك دي عامله ايه، انت متقبل ده، انت راضي بده. دايما من الناحيه النفسيه عشان انا اقلع عن سلوك معين محتاج احط نفسي في خانه
الاخر
اللي تم الفعل معاه ده. لو انت تلمت كتير، لو زوجتك مع كل خطا بتلومك، طيب يا ترى لا بس انا غيرها. لا، انت غيرها ازاي؟ انت زيها في بعض الاشياء، زي في احتياجاتكم النفسية وفي طبيعتكم الشخصية، في أشياء ما فيش فرق فيها بين الرجل والمرأة والطفل، وإنما هي احتياجات داخلية متشابهة. أنت ما بتحبش الإحراج وهي ما بتحبش الإحراج والطفل ما بيحبش الإحراج. كذلك في موضوع كثرة اللوم والعتاب، هل يا دكتور في مفسدات تانية مع النصح في العلن وكثرة اللوم؟ هل في مفسدات تانية محتاجين ننتبه ليها؟
في نقطة مهمة برضو مرتبطة بنفس المعاني دي، اللي هو عدم الاعتراف بالخطأ. احنا اتفقنا على ان انا ملومش، ان انا انصح. المشكلة في البعض اما تيجي تنصحه هو بيكابر، هو اخطأ وانت عايز تنصحه، وبتنصحه بلين وهدوء بدون عصبية وبدون لوم، ولكن هو يظهر لك انه لم يخطئ وهو مخطئ، وهو يعني داخليا متأكد انه مخطئ. هنا ده برضو من الاشياء اللي تستفز الطرف الاخر. تخيل كده حد عمل خطأ معين والخطأ بين وواضح، ولكن يقول لك انا ما عملتش. طب يا حبيبي، طب ما هو انت عملت كذا كذا. لا انا ما عملتش. طب اللي حاني عليه ده وعمال عايز يسديله نصيحة بالهدوء بيستفزه
جدا،
فما يستفزه هيخرج منه تصرف اخر. وبعد كده احنا ده موقف، ولكن ما هي الحياة مليانة مواقف خلاني بعد كده أما أجي يحصل بيننا وبين بعض برضو مواقف مشابهة، أنا حاسس أنه برضو مش يعترف بالخطأ بتاعه. فبعض الناس على فكرة بتيجي تعمل إيه؟ بتيجي بتلاقي حد على خطأ وعايز يمسك عليه حاجة يصوره، او يجي يقول له بص شوف انت كذا، ما هو ده برضه شخص جرح للمشاعر وكسر للنفسيه.
ساعات ولي الامر بيتخيل ان اعترافي بخطئي قدام اولادي بيضرهم، يعني مثلا انا قصرت النهارده في حاجه معينه ايا كان، ما صليتش في المسجد مثلا، فابني قال لي، فولي الامر يسلك مسلك ان انا لو اعترفت بغلط قدام ابني ههد عنده قيمه الصلاه في المسجد. طب اعمل ايه؟ اكذب، اقول له لا يا حبيبي انا نزلت بس انت ما خدتش بالك.
وابنه هو متاكد انه شافني،
ايوه،
فيقول لك هيقول ان بابا بيكذب.
فولي الامر ساعات بيبقى ما بيعترفش بغلطه، متخيل ان انا مظهر العصمه او مظهر الملائكيه، ده المظهر المطلوب تربويا نظهر بيه قدام اولادي.
المشكله ان هو زرع حاجه تانية. هو دلوقتي الولد لما يكون متاكد او شافني او حد تاني قال له ده انا شفته، وهو انت ما صليتش، يعني اذا انت كذبت عليا. انا يعني لو كان المبرر بتاعك ايا كان اقل خطوره من قصه الـ 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 الكذب.
يعني احنا بننبه على ولي الامر ان انت يعني جمالك في بشريتك، اظهر بطباعك زي ما هي قدام اولادك. لو انت مثلا مبتلى بالتدخين فقلت لابني والله فلان مبتلى، او فلان بيتكلم عن نفسه بيقول ان هو مبتلى بالتدخين، والله يا ابني وانا حاولت وما عرفتش وبحاول اتخفف منها بالتدرج وبحاول اطلب الاستعانه، طيب المشهد ده كده هيضر ابني؟ لا مش هيضر ابنك لو الفكره ان انت بتعترف بالخطا اللي عندك وبتجاهد نفسك على التخلص منه. اما ان انا اقول لابني لا ده انا ما بعملش اصلا غلط، ده انا ملك. بعض الاباء بعض الابناء بيحكي ان كان ابويا في عيني شخص ملائكي لغايه ما دخلت على حسابه الخاص، وكان في مرحله المراهقه فوجد للوالد اخطاء وكوارث كبيره جدا من اشياء اخلاقيه، فبدا يتهد عنده، مش القدوه لا لا لا، بدا يتهد عنده القيم نفسها، وبدا يقول بصوره تعميم الطفوله ان مفيش حد كويس، كل الناس بتظهر بوشين. فتخيل ان الاب اللي بيتعمد الظهور قدام اولاده بمظهر المعصوم ازاي ممكن يضر اولاده. انا بتعمد النظر قدام اولادي بمظهر البشر الطبيعي جدا، انا مش ملك ومش شيطان، لا انا كل عيوب ولا انا كل مميزات، انا انسان عندي مميزات وعندي عيوب وبساعد نفسي ان انا اتخفف منها. يبقى اعترف بغلطي وما حاولش اظهر بصوره ملائكيه عشان ارضي عقليه الاطفال اللي عند ابنائي.
هو ده حتى دايما الواحد يبقى من دعائه دايما ان يكون ربنا يخلي ظاهره زي باطنه، يعني ان اكون قدام الناس زي ما العلاقه بيني وبين نفسي، يعني لا ابطن خلاف ما اظهر للناس. ودي القصه اللي يعني حاله السواء اللي ممكن اي حد يقدر يقول انا سوي، دي احسن حالات السواء، اللي ما يكون الظاهر
خطوره
ان الظاهر زي الباطن. بمعنى ان انا اظهر قدام الناس مثلا اني مثلا بتصدق، وانا كان الحقيقه بتاعتي ان انا بتصدق، يعني انا ظهر قدام الناس مثلا قدرا كده، وانا ما اظهرتش بالقصد، انا احب الصدقه فظهرت قدام الناس، انا بضحك بصوت معين ضحكه معينه، مش انا بيني وبين نفسي انا بداري الضحك، يعني بضحك واجي قدام الناس بداري الضحك علشان الناس ما تقولش عني. شوف حتى الحاجات الصغيره ده هي
حقيقي بتترك انطباع عند الاولاد.
كل ما كان قدام الابن الاب قدام الناس زي بينه وبينهم، كل ما كان الولاد ياخدوا المعنى السليم عن
الاعتدال. وبيطلع هو متصق مع ذاته، الطفل نفسه بيطلع اكثر اتصالا وتصالحا مع نفسه، مش بيطلع بوجهين كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، ياتي هذا بوجه وياتي هذا بوجه للاسف. فدي كارثه كبيره جدا، عدم الاعتراف بالخطا او ان انا اظهر كاني بصورتين قدام اولادي.
يبقى انا وقعت في خطا، انا اعترف واقول انا اخطات في كذا،
وده مش هيقلل مني،
لا يقلل من قدري ابدا، لان انا الخطا طالما اعترفت به فانا مش هكرره. والا بقى الشخص اللي هو كثير الخطا دوت لا يرجى منه خير، لكن انا وقعت في خطا وزلة، وكل ابن ادم خطاء، اهم حاجه ان انا اعترف ان انا اخطات وعلشان اعالج بعد كده، لكن انا الاستمرار في الخطا ده مشكلة، وعدم الاعتراف بان مخطئ ده مشكلة كبيرة، وتخلي دايما اللي قدامي يعني عايز يبذل مجهود كبير علشان يثبت لي ان انا اخطأت، علشان يثبت ان هو صح، ولا ان انا فاهم الدنيا غلط.
يعني النصح في العالم المفسد وكثرة اللوم المفسدات وعدم الاعتراف بالخطأ، هل ممكن نتطرق لأشياء تانية مفسدات في العلاقات بين الزوجين؟
في برضو حاجة مهمة برضو مرتبطة بالعدم الاعتراف بالخطأ، اللي هي الأنا، الإحساس بأن أنا لا أرى الآخر،
كأنه كبر مثلاً
وترفع، هي يعني بتوصلني للكبر. أما يحس الإنسان بذاتيته بشكل
مبالغ
يتحقر فيه الآخرين ويستعلي عليهم، دي مشكلة. احنا ما بنقولش ان الانسان مش مطلوب منه انه يحس بامكانياته، لا، مطلوب ان انا احس بامكانياتي، احس بامكانياتي علشان يبقى عندي ثقة بنفسي اما اجي اتصرف تصرفات. احنا لينا قيمة، الانسان المسلم مهم جدا يبقى له قيمة، وهو غالي عند ربنا سبحانه وتعالى، ومفروض يبقى غالي عند نفسه، يعني يعتز بنفسه.
والمدح القرآني والمدح النبوي يعني هو في اكتر من ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه، يعني ان انا اعرف جوائزي، اعرف مناقبي، اعرف الاشياء الكبيره اللي انا عملتها.
بس هي بقى الجانب السيء في الامر بقى ان انا واللي بعد مني اقل مني، دي المشكله.
يعني كاننا بنحاول نفرق للمشاهد ما بين رؤيه مواهبك وقدراتك والاعتراف بيها وما بين تضخم الانا.
رؤية مواهبك وقدراتك وإنك تحس بيها، دي الثقة بالنفس.
ودايما بقول
إن أنا متميز في كذا ومتميز في كذا ومتميز في كذا، مفيش مانع.
وربط ده بالله، يعني أنا ربنا أنعم عليا بكذا.
السلام عليك، ما شاء الله عليك دكتور أحمد، أنا عندي نعم فأنا أثق بنفسي، بس لازم أرجع النعم ده إلى إنها من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ف العكس دوت اللي هو حاسس بالأنا، يعني
وتيته وتيته على علم
عنده، يشوف وصل لدرجة إيه، يقولوا وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة. هو يقول لهم ولا تنسى مسيبك من دون، يقول لهم إنما أوتيته على علم عندي. هم يقولوا له فيما أتاك الله، وده المعنى الصحيح.
وأحسن كما أحسن الله، دايما ربطين بالعبوديه بالمولى
ده طبعا معنا. هو ده الصح،
دي نفسيه المؤمن،
ان ده نفسيه المؤمن، ان النعم من عند الله سبحانه وتعالى. ونعمه، يعني اما استشعر مثلا اني انا حصلت على الشهاده الفلانيه، مش بعقلي، مش بقدراتي، مش بكفاءتي، مش بسهر الليالي. كم من عقلاء وسهروا الليالي وعندهم قدرات ولم يحصلوا على النعمة اللي انت حصلت عليها، انما حصلت على النعمة دي من الله.
توفيق.
انت عندك عقل، اذكى عقل، العقل ده حتى لو افترضنا ان جايب انت على مقياس الذكاء بتاع ستانفورد بنيه، جبت اعلى درجة
140 عبقرة،
انت عبقري من الله. العبقرية ملكش دخل بيها، انت مخترع الكذا، انت مخترعه من الله. فلا تشعر بانا، انا عندي كذا،
يعني وانا كذا. كلما تضخمت الانا في العلاقات الاسريه كلما حصل افساد اكتر.
ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لان هو ده منهج ابليس. اللي خرج ابليس من الجنه، واللي خلى ابليس ما يسجدش سيدنا ادم، قال ايه؟ انا خير من، انا شايف الانا، انا خير من، خير من الله تبارك وتعالى اللي خلقك، والله تبارك وتعالى اللي خلق آدم وقال لك أسجد لآدم. الله تبارك وتعالى الخالق، كيف تتكبر؟ شوف الكبر هنا، أول معصية عصى بها إبليس ربنا سبحانه وتعالى. فهنا اللي بيقول أنا دايما وهو حاس بالأنا عنده عالية، هنا علشان كده بنقول إنها من الصفات اللي تفسد العلاقة. دايما لما بقى مع الآخر بحسسه إن أنا كذا وانا بعلى، اما بعلى معناه ايه؟ ان بغطيه هو وانزل منه.
وللاسف اللي انا عنده عاليه بيتغذى على ضعف الطرف الاخر. يعني انا اعرف اسر حقيقيه هو بيتغذى على ضعف زوجته، ما تروحيش الدار وما تعمليش كذا، بلاش دراسات عليا وبلاش كذا وبلاش كذا. طيب وفي النهايه انت بتطور نفسك وتبدا ترجع تضم فيها وتقول اصل هي مش بتطور نفسها، انت قفلت عليها كل المنافذ. وبدأت تحس بتضخم عليها. فالأنا للأسف من شر البلايا اللي موجودة في الحياة الأسرية.
وعلى فكرة في الحياة الأسرية في مفهوم غائب ومهم جدا جدا ان الناس تفهمه، ان علو الطرف الآخر من علوك انت وارتفاع قدرك وشأنك.
ده حال الأسوياء.
يعني انا لما اجي اقول انا عبقري الدنيا والآخرة وزوجتي طب ما انت مسكين، انت طرف واحد، انت ماشي بجناح واحد، عارف الطائر اللي عنده جناحين وجناح منهم مكسور. سليم بيطير بيه والجناح الثاني مكسور، انت ما تعرفش كتير. على الرغم شوف
لا احنا عندنا بعض الازواج في منافسه مع زوجاتهم، يعني اللي هو ما تقوليش انا دكتوره، ما تقوليش انا معايا كذا، فيبدا يتغذى على اضعافها للاسف، ويتخيل ان هذه القوامه. بعض الرجال بقول له يعني ثقف زوجتك ودخلها كذا وكذا من وسائل التعلم، فقال لي لا انا ادخل ده هي ما تدخلش. ايه السبب؟ قال لي القوامه. فاحيانا الناس بتلبس الباطل ثوب الحق، وياخد الفاظ ومصطلحات دينيه ويحطها على افعال مشوهه، ويظن ان هذا من العدل والانصاف والدين.
ما هي برضو الانا، هو برضو شايف نفسه مش شايف الاخرين، هو شايف نفسه مش شايف زوجته، ودي اخطر الامور اللي برضو بتفسد العلاقه الزوجيه. نفس القصه برضو مع الابناء. الاب اللي هو وصل الى درجه معينه مثلا من العلم من الثقافه، وهو عمال بيتكلم عن نفسه واولاده الصغيرين دول، ما هم مجتهدين برضو في حياتهم، وهم ممكن في يوم من الايام يبقوا زيك ويبقوا احسن منك، لكن هو عمال بيعلف نفسه ويجي عند دول ويقلل من شانهم.
صاحب الانا الاعلى وشانه غريب جدا، يعني هو استحضرت نموذج كده اللي هو انا 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 نمو، يعني ترفع وكبر، وهو هو بيمر عليه لحظات ان هو ينزل نفسه سبع ارض، يعني كان تعامله مع نفسه اشبه بندول الساعه، لا استقرار ولا رؤيه فضل ولا رؤيه سوء، يعني مش عارف يصل للتوازن، وانما المتكبر لحظات بيكون متضخم جدا، ولحظات يهد في نفسه ويهد في المجتمع ويهد في كل اللي حواليه.
هما العلماء قالوا على المتكبر اللي هو برضه صاحب الانا المتضخمه ده، قالوا ان هو وكانه شخص واقف على قمه جبل فيرى الناس كالنمل. طب والناس شايفاه ايه؟
كالنمل.
نمل. اللي على قمه الجبل هو شايفني صغير قوي من فوق الجبل، وانا برضه نفس القصه شايفه وهو صغير.
صغارا وهو في اعين الناس صغيرا.
صغيرا. فهو المتكبر للاسف يعني ما بيشعرش بدي، وبيشعر ان هو عالي ومترفع عليهم وما بيشوفش هو ايه في عيون الاخرين. فدي مشكله برضه من المشكلات الخطيره اما تبقى على مستوى الاسره، تفسد العلاقه بين طرفي الاسره بشكل فج وفظيع.
وبرضك كطبيعه لقاءاتنا احنا كثير الصلاه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتخيل كان في مهنه في اهله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
اللي هو يعني ما تقدرش تحس الا بمعنى التواضع والاحتواء والتقارب.
صلى الله عليه وسلم
يخصف نعله ويرقع ثوبه. شوف معنى التواضع من المعاني الجميله جدا.
شوف صلى الله عليه وسلم طبعا هو بعث متم الاخلاق صلى الله عليه وسلم، وكان خلق القران صلى الله عليه وسلم، وعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. لكن احسن شهاده في حق الزوج اللي تسمعها من فم زوجته. يعني مهما الانسان لبس من ثياب ليتجمل بها خارج بيته، الا ان في بيته لا يستطيع ان يتجمل بنفس التجمل. في بيته لازم على حقيقته الطبيعية عاري من كل أوجه الزيف والتجمل اللي ممكن يخرج بها أمام الناس. فتسمع هنا الشهادة الحقيقية والوصف الحقيقي من الزوج. فشوف صلى الله عليه وسلم زوجاته اللي تشهد له بكده صلى الله عليه وسلم. فهنا برضو نفس القصة، احنا بنتكلم على بقى في بيتك المفروض ان اكتر حد يشهد لك كده زوجتك وابنائك.
طب يا دكتور، بعض المستمعين والمشاهدين بيتخيل ان كلامنا ده اساطير الاولين، يعني كتير لما بنتكلم عن الفضائل بيقابلنا، يعني مره كنت بكلم حد عن الاغاني فبص لي كده بلهجه استنكار وقال لي يعني ما تسمعش اغاني، اللي هو يعني انا صعب عليا، يعني هو متخيل ان مفيش حد
ما بيسمعش اغاني
الا على نفس الحاله،
كل نفس نفس الحاله بتاعتك.
كتير بنقعد بقى مع امثله الناس مثلا مثلا لسه اخت بتكلمني بتقول لي وعادي زوجي زي كل الازواج، سهل جدا مع الناس وصعب جدا معايا. فانا يعني الكلمه نفسها يعني ايه زي كل الازواج؟ قالت لي كل الرجال كده، واكيد انت بتجد ده في نفسك وبتجده في كل الرجال اللي حواليك. قلت لها لا لا خالص،
معلومة مغلوطة.
لا بجد ده في نفسي ولا اغلب الرجال اللي حواليا كده. يعني انت حضرتك عندك ازمه مع زوج متخيله ان ده هي الطبيعه في كل الناس. فاحيانا لما احنا بنتكلم عن القيم، المتلقي بيسمع او بيتخيل ان احنا لا احنا بنتكلم عن جيل الصحابه. محتاجين ناكد للمستمع والمتلقي ان النماذج دي موجوده عمليا، النماذج دي موجوده عمليا، ودوري انا وانت ان نكون احنا النماذج دي. يعني احنا لما هندعو غيرنا مش معقول هنقول له مثلا ان الانصاف والعدل والحكمه موجودين في صفحه كذا في كتاب كذا ارجع شوفهم، وانما الدعوه الحقيقيه ان اكون انا كمسلم وانت كمسلم النموذج ده.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟
رائع جدا.
فهنا المفروض ان هم الناس بتعمم تعميمات خاطئه. اللي مر بتجربه سيئه وهو فاكر ان التجربه السيئه دي هو قانون الحياه. اللي تزوج وكانت علاقته مع زوجته او علاقتها مع زوجها علاقه سيئه فيها كذا وكذا، فاكر ان هي كل الحياه كده.
أيوة.
كل الازواج كده في بيت. فما يجي ينقل لحد التجربه بتاعته يقول لهم اوعوا تتجوز، ده فيه كذا وفي كذا وفي كذا. اخي دي تجربتك، هل كل التجارب كده؟ هل كل البيوت فيها نفس الكلام اللي انت لقيته؟
يعني كل النصائح والتوجيهات اللي احنا بنقدمها، اياك ان انت تتخيل ليها انها يعني نصائح جوفاء او انها كلمات منمقه. ابدا والله، ابدا ابدا. الانسان السوي عايش بده وسعيد ومستقر، والانسان الغير سوي حتى لو بيقول ده هو بيدوق مراره عدم تطبيقه. فعايزك تنشغل كمتلقي وكمستمع بنفسك انت. انشغل بنفسك انت، لان كتير برضك ساعات المتلقي والمستمع بيبدا يسال نفسه، طيب انت بتطبق ده؟ يسال كانه يسال عني انا، طب انت بتطبق ده كام في المية في حياتك؟ والله انا على جبل لمجاهده نفسي، وانت على جبل لمجاهده نفسك، وكل منا ينشغل بنفسه وبحاله. لكن ليك ان انت تقتنع تمام الاقتناع ان الكلام ده مستند لوحي من الله عز وجل ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده حق، محتاج منك تطبيق، محتاج منك سعي، محتاج منك رغبه في التغيير. مفسدات الاسره موضوع مسؤوليتك انت، مسؤوليه زوجتك، مسؤوليتك انت. لو انا ما خفتش على بيتي محدش هيخاف على بيتي. لو انت ما خفتش على بيتك وحافظتي وحضنتي عليه مفيش حد هيجي يعمل الدور ده مكانك. النهارده نسب الطلاق في المجتمعات المصريه خصوصا والمجتمعات العربيه عامه تتضاعف عن السنوات الماضيه. بعض الاحصائيات من سنوات كانت بتقول كل 6 دقائق حاله طلاق في مصر. ده احصائيه قديمه. لا احنا النهارده في زياده. فاذا موضوع مفسدات العلاقات بين الزوجين مساله من الاهميه بمكان ومحتاجه مننا انتباه كبير جدا. هل يا دكتور محتاجين نقول لولي الامر او الزوج او للزوجه اشياء تانية ينتبه ليها كمفسدات غير تضخم الانا؟
في برضه نقطه من تفسد العلاقه خاصه بين الزوج وزوجته، وهي طبعا وتفسد العلاقه بين الاب والام وابنائهم، اللي هي التركيز على السلبيات. كل واحد فيه ايجابيات وفيه سلبيات، اما بقى مش شايف الايجابيات خالص في الطرف اللي قدامي وشايف بس السلبيات، حتى بتحز في نفسيه اللي قدام ويفضل يقول لك يعني هو انا ما فيش حاجه حلوه خالص. يعني تخيل اب يفضل يقول يوم في ابنه مثلا يقول ايه انت ما بتحملش مسؤوليه وانت كذا وانت مذاكرتك بريد وانت كذا وانت كذا. الولد
عمال مفيش اي ميزه خالص،
كله سلبيات سلبيات، يقول لك انا ما فيش فيها حاجه حلوه.
هو احنا فعليا في جلسات تعديل السلوك اصعب سؤال بنساله ولي الامر ايه مميزات ابنك، واصعب سؤال ما بيعرفش يجاوب عليه الطفل ايه هي نقاط قوته. تتخيلوا في مجتمعنا ده المنتج اللي احنا طلعناه. يعني لما اقعد اقول لاولادنا كده ايه هي عيوبك، والله يقعد يسرد لي العيوب. لما اقول لولي الامر ايه عيوب ابنك يسرد لي العيوب. لما اقول له ايه مميزاتك، ايه مميزات ابنك، لا السؤال ده بالنسبه له كاني انا قلت له سؤال حقيقي صعب ما يعرفش يجاوب.
للاسف عندنا في مجتمعاتنا برضو النقطه اللي هي التركيز على السلبيات ديت بتخلينا بعض الـ 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 الناس بتعيش حياتها كامله وتموت وهي ما اكتشفتش
مميزاتها،
ما اكتشفتش امكانياتها. في واحده اسمها موزز، هي اجنبيه، انا بسوق قصتها بس علشان تشوف ان ممكن الانسان ما يكتشفش امكانياته. الست دي كانت بعد ما زوجها توفى وكانت سنها كبير 78 سنة، مرة مسكت ريشة من الفراغ ورسمت لوحة كده مع نفسها، فحد شاف اللوحة ديت قال لها دي اللوحة دي كويسة مين اللي رسمها؟ قالت له ده انا رسمتها، قال لها ايه ده، ده انا اشتريها منك بكذا واشتريها برقم منها يعني، وتعرفت ترسمي لي تاني؟ قالت له ده كويس يعني، قال راحت رسمها له واحدة تانية خدها وبقت لوحاتها بتتباع بالملايين وحققت شهرة وهي سنها 78 سنة، وما كانتش تكتشف في نفسها انها كانت فنانة كبيرة بالشكل دوت. القصة هنا الشاهد في الامر ان احنا ممكن يبقى عندنا
تركيز على السلبيات
ايجابيات، ولكن الحوالين مننا مثلا الحوالين مننا المناخ الاول هو الست دي بتقول ان زوجي مرة رسمت كده فقعد يفخر مني
علي.
هنا القصة ان حتى كمان هي كان عندها موهبة وهو لكن ركز على السلبية ان هو ايه عايز يحبط منها او هو ما بيفهمش في الفن مثلا ولا حاجة. فهنا تعالى في محيط الاسرة احنا عايزين نخرج من هنا بقى بان يا جماعة كلنا عندنا عيوب، لكن انا
تقبل دعوة للتقبل
وبلاش اركز على العيوب واسيب بقية المميزات. يعني مثلا في حد مثلا ابنه مثلا في مذاكرته
ضعيف
مش قوي يعني، بس في الرياضة ممكن يبقى كويس. انا مركز قوي على المذاكرة على المذاكرة على المذاكرة، طب ما ممكن الولد ده يطلع منه مهارة رياضية تخليه مثلا ما شاء الله الرياضي الاول في العالم مثلا ولا حاجة. ايه المانع؟ ليه انا مركز على وبضغط عليه ضغط اسبب له عقد نفسيه مثلا؟
لعل ان شاء الله نكمل مع بعض يا دكتور في حلقه قادمه، نظرا لان للاسف الوقت الحلقه انتهى. سعداء جدا بتشرف حضرتك لينا وحقيقي معلومات قيمه ومفاهيم جيده محتاجين الاسر تتبناها. ان شاء الله نلتقي في حلقه قادمه مع الدكتور علي سمير، نسعد ونشرف بحضرتك في كل حلقه.
انا اشرف بيك ونسعد بيك دايما.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين في المجتمع. وسعداء جدا بهذه الحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.